الشريط الثاني.
وقولوا يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهره، لأن قد يكون هذا صاحب الشاة الذي ماتت وسلخ جلدها، قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد، ويأتي إنسان آخر يقول أنا بشتريه وأدبغه، فهل تجيزون ذلك؟ الجواب لا، لا نجيز. طيب والقياس؟ نقول لا يصح القياس، لأن هذا الجلد جزء من الميتة، جزء من الميتة، فنجاسته عينية أصلية، فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة، حتى يخرج عن حكم الميتة. أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه، وهو وأصله طاهر، ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس، بل أصله طاهر، فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله. واضح الفرق ولا لا؟ طيب، إذن الميتة فيها عمومان، من حيث الميتات وأنواعها، ومن حيث أجزاء الميتة. تقدير العموم الأول أن نقول بيع كل ميتة، بيع كل ميتة. وتقدير العموم الثاني بيع كل الميتة. نعم، طيب، وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك. لا، لو قال قائل، نعم، لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه؟ الجواب لا، للعموم، ولأنه عند الضرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكاة. فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطر إلا بدراهم، إلا ببيع، فيدفع له والإثم على البائع، يدفع له والإثم على البائع. طيب القرون يجوز بيعها؟ مثل الظفر الذي انفصلت عن الحياة، هل يجوز كالظفر وما لا؟ فلا. طيب يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن، كل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة، مثل الدخان، التسم، لأنه مضر ولا شك في ضرره، فيحرم بيعه، يحرم بيع التتن. وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب. وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بني هذه 10 ريالات اشتر لي فيها بكة دخان، يلزمه طاعته؟ لا يلزمه. طيب لا يلزمه، يحرم عليه، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. طيب إذا قال له اشتر لي وإلا طلقت أمك، لا، المسألة هذه تقع من بعض السفهاء، يعني يلجئ الولد إلى هذا. هذا ضرورة، الظاهر أن هذا ضرورة، لأنه ربما يتجرى هذا الغشيم الأب ويطلق الأم، وقد تكون هذه آخر التطلقات، تنفصل عرى الأسرة. المهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغير من المحرمات التي تبيحها الضرورة. أما إذا لم يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك. طيب فإن قال أفلا أعد عاقا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشتري لمرض أو كبر؟ يقول له يا ولدي، يقول يا ولدي أنا لو أقدر طلعت أنا خف ربك خذ. نعم أين يقول نعم أنا بخاف ربي بالامتناع، أنا ما امتنعت من هذا إلا خوف من ربي. تريد أن أشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس، أما أن أشتري لك شيئا أعينك على معصية الله فهذا لا. طيب هل يقاس على الميتة السم؟ نعم إن اشتري للمضرة فهو حرام كذا، وإن اشتري للمنفعة فهو حلال. ومن ذلك المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزروع وما أشبهها. فنقول هذه الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام، وإلا فبيعها حلال لأن فيها منفعة. طيب واضح يا ماذا قلت؟ أين؟ طيب في شيء بعد يمكن أن يقاس عليه مما يضر بالبدن؟ الدم. نعم الدم، هل يجوز بيعه أو لا؟ ما في التفصيل لأن الله حرمه، قد حرم الله الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فبيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن، لا يجوز بيعه. للأكل كيف الأكل؟ يمكن للأكل، يمكن يكون جامدا ويكون الإنسان أكلا، شربا إذا كان ساخنا، حقنا إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام. فإن قال قائل أليس الدم يجوز عند الضرورة؟ قلنا أو ليست الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول بلى في المسألتين. نقول إذا كانت الميتة تباح للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز. فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلا بعوض فالإثم على البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك. نعم طيب أي دم دم الإنسان ودم البهيمة أي دم يكون؟ لا أنا ملك الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال، حل لنا ميت ثاني ودم ورانا سألنا قبل هو جاوبت طيب أجل انتمر. طيب الأصنام قلنا إن فيها إن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء على سبيل على صورة التمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان. على هذا نقول الأصنام يحرم بيعه. لكن لو أراد شخص أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام، مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده، ها؟ يقول هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بيعه حتى على من يعبده، لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كانت، كل الشرائع تحارب الشرك، ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب إيش؟ إيه نعم، ما تقولون في وجه الشبه؟ الضرر، الضرر، الضرر البدني. إيه نعم نعم. وش تقولون في هذه؟ يقول لو أن إنسانا ذبح، ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة، فهل يجوز لي أن آكل منها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه الآن عين هذه الذبيحة أرى أنها حرام، مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه، لا يجوز أن نصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة. الفرق لأن صار فعله وفعلي أنا سليم، أنا الآن أصلي بطهارة، نعم، هذا الآن الذبح فعله هو، فعله هو، لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام. نعم. نعم. الوثن الغالب أن يكون على سبيل التمثال، يمثل، يصنع، صنع ويعبد. والصنم أعم. نعم. ايش الثاني؟ القات. والثاني وشو؟ الشمة. وما هي الشمة؟ دخان يمكن، ها؟ وانا اكلم واحد يا جماعة، وشو هذا؟ ها؟ يعني تحت اللسان ولا في الأنف؟ طيب على كل حال اذا كان ضارا فهو حرام، إذا كان غير ضار فليس بحرام. واللي هنسمع عن الغات إنه يسمونه التخزين، إن الإنسان إذا تخزن فيه يعني يتبلد ويتعب ولا يزيد شغل أبدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة. هذا نحن سمعنا، وأنا الذي عاد هذا صحيح ولا لا؟ أين؟ نعم. ها؟ ها؟ نعم.
بعضهم يتبرع
لأجل أن يحصل على جائزة. إيش؟ لأجل أن يحصل على جائزة معينة، إذا تبرع ثلاث مرات وأربع مرات يقول جائزة معينة. هذا عاد هو نيته. أولا أن هذا ليس مثل هذه بلا شك، لأن الجائزة قد تحصل وقد لا تحصل. حصلت نعم، لكن ربما لا تحصل. هل إنك إذا تبرعت ثلاث مرات أو خمس مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزم، لكن البيع تلزم، فليست هذه مثل البيع. لكن لا ينبغي الإنسان أنه يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أن يلاحظ البر. ثم إني أرى في مثل الدم إن لا تتبرع إلا في القضية المعينة، مثل الإنسان الآن شبت محتاج تبرع. أما أن يكون مخزون فهذا يعني في نفس من هذا الشيء، لكن على كل حال ما نقول حرام هنا. نعم.
اللبن الميتة.
نعم.
اللبن إذا مات الميتة هو فيها لبن.
نعم. لا ما استثنى، داخل فيها. المسك. المسك هذا يؤخذ ينفصل منها وهي حية، ينفصل منها وهي حية، واستثناه أهل العلم. نعم. لا لا ما يستثن، لأن هذا أصلا ما دخل في التحريم. نعم. ما هو قلنا أجزاء الميتة يدخل في الميتة، أجزاء الميتة يدخل في الميتة، ما حد يبيع، حد يبيع أجزاء؟
يبيعون.
نعم.
يحصل
وجه الحالة، يحصل الحالة، فيبقى القلب ينظر ولكن المخ لا، فيكون هناك رجل آخر مشتاق إلى القلب مثلا، ها؟ وقلب الرجل الأول اللي حصل له الحالة لازال ينظر، فهل يجوز مثل هذه الحالة نقل القلب؟
هذه
أظن فيها
فتوى
من
تكلموا
فيها. نعم. جلود الميتات ولا جلود الحياة المذكات؟
ما يشتري.
لا ما يجوز، يجوز يبيع عليهم جلد المذكات. الميت يقول لهم خذوا هذا وادبغوا على حسابي، ثم إذا دبغوه إن شاء باعوا عليهم وإن شاء لم يبيعوا. نعم. صحيح. الآن على كل حال إذا أجبروك توكل على الله، لأن الدم ما هو بيضر، هو ما فيه إن شاء الله، لأنه الدم ما هو بيضر، يعني بمجرد ما يشرب الواحد له كاس عصير بعد ما يتبرى بالدم يعود.
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السبعة أو يتشاركان، رواه الخمسة وصحه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقلنا إن هذه عامة، الخمر استثنى منه شيء، الميتة استثنى منها شيء، الخنزير لا استثنى منه شيء، لأنه حرام بكل حال فبيعه حرام بكل حال. الأصنام يحرم بيعها، يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة لا شك فيها، لأنه اشتراها لعمل محرم، وكل ما اشتري لعمل محرم فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. فإن اشتريت الأصنام لتكسر وينتفع بموادها، فظاهر الحديث أن ذلك حرام، ويحتمل أنه ليس بحرام، لأنه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما، إن المقصود شيء مباح. ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به، بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه المحرم. إذا استثنى من الأصنام شيئان. الشيء الأول إذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها، كما لو كانت من حديد أو خشب يصلح ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك. ثانيا إذا اشتراها ليتلفها، يعني هي لا ينتفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها، فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة إلى جواز بيعها. طيب، يقال على ذلك من فوائد الحديث أيضا بالقياس أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع أيا كان، إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يرد عليه، فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء، كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك. ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات والصحف التي تشتمل على صور خريعة مغرية مفسدة للأخلاق، فإن شراءها لا يجوز وبيعها حرام. طيب، فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس، لأن هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها. وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز شراء لإتلافه، هذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء، فإن تمكن فإن شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذا الحال. من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد والمجتمع والفطر، لأن كل هذه تفسد ما ذكر. فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حمايتها. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء. من أين يؤخذ؟ من أن الإعانة على المحرم حرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلات الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من قولهم قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة إلى آخره. وجه ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها، لأنه يتوصل بيعها إلى شيء مباح وهو طن السفن ودهن الجنود والاستصباح. ومنه أيضا من فوائد الحديث أن العقل أو أن الشرع يأتي بما فوق العقل، بمعنى أن العقل قد يدرك الشيء على وجه ناقص فيأتي الشرع ويكمله، وجه هذا أن الصحابة قالوا إذا كانت هذه الشحوم تطلى بها السفن وتدمر الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع، لتحصيل هذه المنافع. ولكن الشرع أقوى من ذلك وأعمق، حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامة، لأنه لو أجيز بيع الشحوم في لهذه الأغراض يتوصل الناس إلى شيء آخر، لقالوا إذن يجوز بيع الشحوم الخنزير لهذا الغرض، ولكن الرسول بيّن أن هذا ممنوع. ومن فوائد الحديث جواز طل السفن بشحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ومن فوائد أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أيضا. ومن فوائد أيضا جواز الاستصباح بشحوم الميتة، لكن قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد، وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لأن دخان النجاسة نجس. أما على القول بأنها تطهر بالاستحالة فإن دخانها طاهر، وحينئذ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد. ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، لقوله هنا فإنها تطلى بها السفن، تطلى بها السفن. فإن كان على وجه يتعدى، مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة، فإن هذا لا يجوز، أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز، لأن التعذيب بالنجاسة لا يجوز. طيب، هل يستفاد من جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى كما لو ادهن بها أو ما أشبه ذلك؟ ها؟ قد يقال ذلك، وقد يقال إن عموم قوله فاجتنبوه في الآية الكريمة يدل على أنه لا يستعمل لا شربا ولا ادهانا ولا غير ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، فيجوز مثلا قاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيئة أو يفعلون معصية، تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله، وسبق معنى المقاتلة. ومن فوائد الحديث أن اليهود أصحاب مكر وخديعة، لأن الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلوا ثمنها. ومن فوائده أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، فيكون التحيل حراما لأنه تحيل على المعصية، فيكون التحيل على المعاصي حراما لأنه تحيل على المعصية، ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود. نعم. ومن فوائد الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبناء على ذلك فإنما ذكرناه قبل آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها يكون الثمن حراما على البائع. لماذا؟ لأن هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية، جواز تصرفات الكفار المالية لقوله ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فإن هذا البيع إذا قال أكلوا ثمنه يدل على أن هذا البيع صح، إذ لا يأكل الثمن إلا بعد صحة البيع. وهذه الفائدة فيها شيء من القلق، لكنه قد يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار، وهذا أمر لا شك فيه يعني من حيث الجملة، لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل قلق في النفس. وأما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف. طيب، ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرؤساء ولو الشرف والجاه، تقول الصحابة أرأيت شحوم الميتة، لا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب، لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز التوكيد، جواز توكيد الحكم بقوله لا هو حرام، فإن قوله هو حرام تأكيد لقوله لا، إذ لو اقتصر على قول لا نعم لكفى. وقد يقال إنه لا يكفي لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. قوله إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، المتبايعان هما البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التغليب. طيب، على أن ما يقول البائع بائع والمشتري مبتاع، وقوله وليس بينهما بينة، البينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي في الأموال رجل وامرأة، رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل ويمين المدة. وقوله فالقول قول صاحب السلعة، فالقول ما يقول رب السلعة، من هو رب السلعة؟ فسر ذلك في لفظ آخر وهو البائع، بأنه البائع. وتفسيره يرد قول من يقول إن المراد برب السلعة المشتري، لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع، البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه، ولكن التفسير الحديث ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون رب السلعة البائع على كل حال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ظاهر الحديث أن هذا عام في جميع الاختلافات، سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي، وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. وجه ذلك أن الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف، ويخص اليمين بمن؟ بالمدعى عليه، وأن هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف، فبينهما عموم وخصوص. فإذا اتفقا في صورة ما فلا إشكال، يعني بأن كان البائع هو المدعى عليه. فإذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل. وصورة ذلك أن نقول المشتري للبائع: إنك قد اشترطت علي أن الشاة ذات لبن. فقال البائع: ما اشترطت عليك. فهنا قول قول من؟ القول قول البائع أنه لم يشترط على الحديثين جميعا، يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن المدعى عليه الآن هو البائع. وهنا يقول القول ما قال رب السلع وهو البائع. فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالأمر واضح أن القول قول البائع. لكن المشكل إذا اختلف، مثل أن يقول البائع: قد بعتها عليك بعشرة، فيقول المشتري: بل بثمانية. فهنا البائع مدعي لأنهما اتفقا على الثمانية واختلف في الزائد في العشرة، وما فوق ثمانية زائد، فالقول به دعوة. فهل نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنه مدعى عليه؟ في خلاف. منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قد ادعي عليه أن الثمن عشرة، فيكون قوله ويحدث أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول: بل القول قول البائع، القول قول البائع، لأن المشتري مدعي، المشتري هنا مدعي. كيف؟ ما وجه كونه مدعيا؟ قالوا: لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، والأصل بقاء ملك البائع. البائع يقول: ما بعت إلا بعشرة، وهذا يقول: بعت كم؟ بثمانية. إذن هو مدعي، وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصورة، لأن البائع القول ما قول البائع على حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن إيش؟ أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، بهذا الثمن القليل، والمشتري ينكر، والأصل بقاء الملك، الأصل بقاء ملك البائع، فيكون القول قول البائع أو يتردد كما سيأتي في الحديث. ومن العلماء من قال إن القول قول المشتري لأنهما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية، فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها، فالبينة على المدعي، فيقال للبائع هات بينة وإلا فليس لك إلا ثمانية. ومنهم من قال بل يتحالفان، وهذا هو المذهب، يتحالفان، قالوا لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، فجمعوا بين القولين، وقالوا إن البائع مدعي والمشتري مدعي أيضا، والبائع مدعا عليه والمشتري مدعا عليه، إذن كيف نعمل؟ قالوا يتحالفان، فيحلف البائع أولا ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، فإن رضي المشتري ثبت ما قال البائع، وإن لم يرضى حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية، وبعد التحالف يفسخ البيع، بعد التحالف يفسخ البيع، وترد السلعة إلى ربها والثمن إلى ربه، عرفتم؟ طيب، هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع، القول قول البائع، فإن لم يفعل فإن لم يحلف ترد البيع، يعني فسخه. طيب هذا، ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء، فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة، بل اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة، وأن من الصور ما لا يمكن فيه قول أو قبول قول البائع بالاتفاق، ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق، واضح؟ طيب، إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصلي في الدعاوى، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه، فإننا نجري ما قاله الفقهاء رحمه الله في أن نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل. طيب، اختلف في عيب، اختلف في عيب، فقال المشتري إنني اشتريته وهو معي، وقال البائع بل اشتريته سليما من العيب، فمن قوله؟ نعم، هذا الحديث يدل على أن القول قول البائع، وهو كذلك مطابق للأصول، لأن الأصل عدم العيب، والأصل سلامة المبيع، وقال بعض الفقهاء إن القول قول المشتري وهو المذهب، إذا اختلف في حديث العيب فقول المشتري. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، لأن العيب نقص في المبيع، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فإذا ادعاه المشتري وقال ما قبض هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله. لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا، لأن كون الأصل سلامة البيع أقوى مما قالوه رحمهم الله، هذا ما لم يكن هناك بينة على قول أحدهما، كما لو كان العيب أصبعا زائدة، فهنا قول قول لا قول المشتري، قول المشتري لأن الإخبار الزائد مو بينبث، يكون نقل خلقة، أو كان العيب جرحا طريا يتعب دما، والبيع له 4 أيام. فهنا القول قول البائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يتعب دما لمدة 4 أيام. طيب، ولكن القول الصحيح أن القول قول البائع، صحيح أن القول قول البائع، لما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع، خلاص سلامة المبيع. طيب، فإن اتفق على أن العيب عند البائع، وقال البائع قد اشترطته عليك، وقال المشتري لم تشترطه، ها وش الأصل؟ طيب زين، نشوف الآن. اتفق على العيب، قال البائع نعم صحيح فيه عيب، ويوم بيعه فيه عيب، لكنني قد اشترطته عليك، وقال المشتري لم تشترطه علي ولا بينه، فالقول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة، وأنه لا يمكن أن يكتب عيب، وأن المشتري معروف بأسلوب المعاملة أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة. قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب، ولما نزلت القيم ادعى أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البيع، فهذه أيضا قرينة. لكن إذا تساوت، إذا خلت المسألة من القرينة، فإن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط. ومن فوائد الحديث العمل بالبينة، العمل بالبينة. وهل البينة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق؟ الصحيح أنها عامة لكل ما يبين الحق، والمذهب أنها في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ولكن الصواب أن البينة اسم لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كان. ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرب كقوله رب السلعة، وهذا جائز، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة في رواية للبخاري: أن تلد الأمة ربها، تلد الأمة ربها. وكذلك في اللقطة: حتى يجدها ربها. فإضافة توصف الإنسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به، لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن يقول فلان رب كل شيء، لأن هذا وصف خاص بالله، فلا يجوز أن يطلق على بشر، كما لا يجوز أن يقال قاضي القضاة وملك وملك الملوك وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل والعمل به، لقوله القول ما قال رب السلعة، لأن الأصل أنها أنه لم يخذ السلعة إلا على قوله هو. فالأصل مثلا أنني ما بيته عليك بثمانية، الأصل أني ما أخرجها من ملكي إلا بما أرضى، وأنا ما رضيت إلا عشرة، فهذا عمل بالأصل. والعمل بالأصل موجود له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة، أننا نعمل بالأصل، وهو أيضا مقتضى النظر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلة ذلك رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء طهارته. ورجل أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فالأصل بقاء حدثه. فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، ثم شككت هل توضأت أم لا، فلا تصلي العشاء إلا بوضوء. ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا، لم يلزمك الوضوء، لأن الأصل بقاء الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه آخر يعني شيء أم لا، قال لا ينصرف، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجزي ريحا. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم. يجوز إذا، ولكن قيدنا هذا بما إذا لم يمكن تغييرها إلا بشرائه، ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما، يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البائع.
يعني
الأخ
من هذا الحديث
غير واضح في الإسلام. نعم. شارع أن حرمها مطلقا ولم يذكر يعني لإسلاحها وكذا، ولو نقيد يعني بما يعني قد يكون الشارع حكم في ذلك. نعم، لأن الأصنام إذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة فإنك إذا اشتريتها بتستعملها المباح ما صارت أصناما، هذه بتستعمل المباح، يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو المناقشة في هذه المسعود. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب التعليل، هل لها نظير في اللغة العربية؟ نعم، في القمران، الشمس والقمر. نعم، والأبوان والعمران. ها؟ ايه طيب، بس كفاية. نعم طيب، يقال شرى واشترى، أيهما البائع يا بندر؟ شرى واشترى. شرى هو البائع. ايه، واشترى هو المبتاع، صح؟ طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، سواء طاعة الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس بينهما بينة. من هي البينة يا عبد الوهاب؟
بينة.
نعم، ما معناها العام؟
رجلان.
معناها العام؟ العام. فهد، صح، كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات، يعني ما في شهود لكن ما تظهر الحق. طيب، ما هي بينة المال؟ أين
بينة المال؟ على المذهب هي رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين
مبتعي. طيب، أحسنت، هذه بينة المال. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما يقول رب السلعة؟ من هو رب السلعة في الحديث الأخ؟
البائع.
هل هناك قول آخر؟ لا تعرف. أحسنت، نعم، غير المشتري، لأن السلعة الآن بيده فهو رب السلعة كذا. أيهما المتبادل من حديث خالد؟
أنه يكون البائع، لأن في رواية أخرى تفسر هذه الكلمة بأنه البائع.
نعم، أحسنت. إذن القول الراجح أن المراد رب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. طيب، قوله: أو يتتركان، معناه يا حسين؟ يلغيان العقد. اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث.
اشترى شخص من رجل سلعة مقدارها 100 ريال، فلما أتى ليأخذ السلعة قال البائع إنها 120، فقال المشتري إنها 100. فهنا يمتفن بقول البائع.
صحيح. نعم، طيب، ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور؟ نعم يا شاكر.
مخصوص. الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البين على من ادعى واليمين على من أنكر.
أحسنت. طيب، إذا نقول هذا ليس على عموم، ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب، نبدأ الدرس الآن. قال وعن ابن مسعود الأنصاري أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود، نعم لعلكم انتبهتم له، ها؟ المشتري والبائع، المشتري والبائع اختلف في قدر الثمن، فقال البائع انه 100 وقال المشتري انه 80 كذا ولا لا؟ من الذي يدعي الزيادة؟ البائع الذي يدعي الزيادة هو البائع، وعلى هذا فهو المدعي، يكون هو المدعي. وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري. ها؟ طيب لا لا ذكرنا ثلاثة أقوال، أيهما المدعي، وأما مسألة الدعوة الزيادة فلا شك أن الادعاء البائع الذي يدعيها البائع، لكن ذكرنا الخلاف أيهما المدعي في هذه الحالة. لا لا نعم كيف اي نعم اي اقول فيه سهو، الصواب انه هو البائع المدعي كذا ولا لا؟ لان يدعي الزياده بعده فيه الصورة الثانية تكون بالعكس. لو تقرا انت كاتبه طيب اقرا
هنا. قال اختلفوا في هذه المسألة.
وش المسألة؟
العشرة والثمانية.
اكره من أول
طيب يقول لكن المسألة هنا إذا اختلفوا مثل أن يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية، فهنا البائع مدعي لأنه اتفق على الثمانية واختلف في العشرة، فهنا نقول قول البائع أو نقول قول المشتري لأنه مدعى عليه. هذه فيها خلاف، منهم الرجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قال ادعي علي أن الثمن عشرة فيكون قوله ويخلف أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول بل قول البائع لأن المشتري مدعي، ووجه كونه مدعيا قالوا لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، والأصل بقاء ملك البائع، والبائع يقول أنا ما بعت إلا بعشرة، والمشتري يقول بل بعت بثمانية، إذن هو مدعي. وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصورة، لأن هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج من ملكه بثمانية والمشتري يوسف، ذكرنا شلون
صح
والمشتري يوسف
أي؟
لأن
البائع.
قال لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج الملك بثمانية والمشتري ينكر.
البائع
ينكر. وهي أن البائع ينكر.
صح.
لأن الأصل بقاء الملك للبائع.
بس إذا والبائع ينكر بدل والمشتري ينكر. سأل اللي عنده لا صح الشريط واللي ما عنده قد كتب صح الكتاب. طيب. يقول نهى أن رسول الله نهى عن ثمن إيش؟ تقول يا ياسر إيش؟ وش اللي أخذ؟ إيش؟ جوال؟ بالرد؟ بالرد؟ إيه؟ الرجوع الأصل؟ هنا المسألة السادة الرابعة من فوائد الحديث. إذا نكمل، من فوائد الحديث أنه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بينة فالقول قول معه البينة، لقوله وليس بينهما بينة. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع فإن رضي بذلك المشتري وإلا فسخ البيع. هذا هو ظاهر الحديث، ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع، ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع، لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق. وعلى هذا سيكون عموم هذا الحديث مخصوصا بماذا؟ مخصوصا بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. والضابط أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي، هذا الضابط، كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين، وعليه اليمين. هذا هو الضابط. وينزل هذا الحديث مع حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر، ينزل على هذا الأصل، وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ثم قال: وعن ابن مسعود، وعن ابي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قلنا إن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بلا، لابد أن نقيد، لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كلا نهيا، مع أنه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن يقول لا تفعل كذا، هذا هو النهي. وعلى هذا فنقول تعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي، وإنما قلناه بذلك لأن لا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى نهي في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه. قال: نهى عن ثمن الكلب. يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس، في عامة أوساط الناس. الثمن إيش؟ ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس. مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، يسمى هذا ثمنا. لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية، القيمة ثمانية. لو رجعنا إليه يساوي 12، القيمة 12. واضح؟ فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا. إذن عن ثمن الكلب أي عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن، عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن. ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا. طيب، وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس، نعم، وهو أخبث الحيوانات وأنجسها، لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب. وقول الكلب الهنا للعموم، فيشمل كل كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلما أم غير معلم، يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه، لأن الحديث عام، ثمن الكلب عام لكل كلب. قال: ومهر البغي، مهر البغي. البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزانية، وحذفت منها التاء لأن الوصف خاص بها، كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا. ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل. إذا قيل امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف، يقول امرأتي حاملة سيقول القائل وش حاملة؟ نعم. طيب، إذن البغي نقول هي المرأة الزانية، وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها. والبغاء الزنا، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزنا، المراد بذلك أجرة الزنا. وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها، فأشبه المهر الذي يبذل الإنسان في النكاح الصحيح. قال وخلوان الكاهن، خلوان الكاهن يعني عطيته، وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي خلوانا مأخوذ من الحلو لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة، فهو حلو في اكتسابه. والكاهن من يتعاطى الكهانة، وهو الذي يخبر عن المغيبات، هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، مثل أن يقول للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيام كذا وكذا، وما أشبه ذلك من علوم الغيب. وكان الكهان معروفين في الجاهلية، يتحاكم الناس إليهم لأنهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع، فإن كل واحد منهم له رأي من الجن يصعد إلى السماء يستمع أخبار السماء، ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ، ويضيف إليه ما يضيف، ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من 10 كلمات عظموه وجعلوه حكما بينهم. شوف كيف الشيطان. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق 100%، ومع ذلك نبذوه وكذبوه. وهؤلاء الكهان اللي تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم، يتحاكمون إليه فيعطونهم، يعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة، وتسمى حلوان الكاهن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. النهي هنا هل هو نهي للبابل أو للآخر؟ نهى عن ثمن الكلب، يعني نهى أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذ. من الذي سينتفع؟ كل من سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثمن هو الآخر، آخر الثمن، فيكون نهي مصبا عليه بالذات، لكنه يشمل البائع لأنه معين على الباطل، والمعين بالباطل على الباطل مشارك لفاعله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟ على الآخذ، على الآخذ هو اللي بيأخذ الثمن وهو المشتري، لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه من ساعد هذا وأعانه على الشيء المحرم. طيب سبحان الله. الكلب الآن عند زيد اشتراه منه عمر وأعطاه الثمن، عندنا آخر معطي، من الآخذ؟ آخذ الثمن هو البائع، الآخذ البائع والمعطي المشتري، وآخذ الكلب المشتري والمعطي له البائع. الحديث في ثمن الكلب، ثمن آخذ، ثمن الذي يأخذ الثمن هو البائع. طيب يعرف الحال، نحن الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثمن، واضح؟ فيكون النهي هنا منصبا على البائع في الأصل، لكن المشتري يمنع من ذلك أو يحرم عليه أو ينهى عن ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب كذلك أيضا مهر البغي، من المنهي؟ ها؟ كالأول المهر من الذي سينتفع منه؟ الثانية فهي الآخر، إذا تنهى عنه في الأصل وذلك يكون ذلك بالتعاون والتبعية. طيب وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي سينتفع به، الكاهن هو الذي سينتفع به، ويقول لذلك من باب التبعية والمعاونة. في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب، يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب، والأصل في النهي التحريم. ثانيا ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، بل لو قال قائل إن دخول كلب الصيد والحرث والماشية، بل إن كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولا أوليا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن غير هذا الكلاب لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرق والماشية لا وجه له، لأن كيف نخرجه من العموم؟ والظاهر أنه هو المراد، الظاهر أنه هو المراد. طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقادا، والإثم على من؟ الإثم على الأخ، على البائع الذي باع الكلب. نعم، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه، حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه. ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم، يعني لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرعا، ليس له قيمة شرعا كذا، لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن، إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها، وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته، وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له. نعم، وأن إتلافه هدر، إتلاف كلب الصيد أو الحرب أو الماشية. فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غال عندي، احيانا يقول البدوي كلبي يسوى ولدي. نعم غالي عندي جدا، ليش ان هذا يسوى؟ ما افكه الا برقبه هذا الرجل، اعوذ بالله. نعم بعضهم، فماذا نقول؟ نقول مثل هذا الحال يعطى ان وجد كلب مثل كلبه، والا فيعطى ما يهون غضبه دفعا للشر والفتنة، دفعا للشر والفتنة. طيب، ومن فوائد الحديث خبث الكلب، خبث الكلب كذا، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به. بينما الحمار يشترى ويباع لأنه حرام هو بعينه، لكن منفعته ليست بحرام، وحينئذ يرد علينا إشكال، فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به بالركوب وغيره، ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرق والماشية؟ والجواب أن يقال لا، النص واضح ما فيه إشكال، وجزاكم الله خير، هذا نقنع به، لكن ما هي الحكمة في أن الشارع فرق بينهم؟ الجواب أن يقال شدة خبث الكلب، هذه واحدة. ثانيا أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق، بل هي منفعة مباحة متى؟ مقيدة بالحاجة، مقيدة بالحاجة. وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق، يجوز تقتني الحمار وإن لم تنتفع به، لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا ينتفع به إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. فظهر الفرق بينهما من وجهين: شدة خبث الكلب لأن نجاسته تبلغ إلى سبعة، ما تكون إلا بسبع أصلاب التراب، والثاني أن إباحة نفع الكلب مقيدة بماذا؟ بالحاجة. وأما الحمار فمنفعته مباحة على الإطلاق. من فوائد الحديث تحريم مهر البغل، تحريم مهر البغل بالنهي عنه، وهو حرام على الزانية وحرام على الزاني أن يعطيها، حرام عليها أن تأخذ وحرام عليه أن يعطي. الحكمة لأن هذا عوض فعل محرم، والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا الزنا محرم بالنص والإجماع، فما كان عوضا عنه فهو محرم. هذه وجه. الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء، لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال. ومن فوائد الحديث أن حفظ العرض أولى من حفظ المال، وأنه يجب المحافظة عليه أكثر. ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار، ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك طعاما فإنه لا يجوز لك أن تقتله، مع أن هذا عشاك ما عندك غيره وما يجوز تقتله. لماذا؟ تدفع بالأسهل فالأسهل، بخلاف العرض فإنه أعظم، أعظم حرمة. ومن فوائد الحديث تحريم البغى، تحريم البغى. الدليل وجه الدلالة لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلا على تحريمه، وتحريمه معلوم بنصوص أخرى لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة بالنهي عن أخذ العوض عليها، وتحريم أخذ العوض عليها دليلا على أنها حرام، إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليها. واضح. ومن فوائده أيضا تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة، لأنه نهى عن حلوان الكاهن. طيب، وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ نقول لا، لا يجوز، لأن أتيان الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به، وهذا حرام كما دل عليه الحديث. وعلى هذا فالحديث يدل على تحريم أتيان الكاهن، لأنه لا فائدة من أتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب، وهذا حرام. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتى الكاهن فهو على ثلاثة أقسام: أن يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس، وهذا جائز بل قد يكون واجبا. أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه، فهذا حرام، ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضا. إذا رأك الناس تأتي إليه، لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع، فإن هذا يغري الناس باللسان إلى الكاهن. الثالث أن يأتيه فيسأله ويصدقه، فهذا كفر، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، هذه الأشياء المحرمة: ثمن الكلب، حلوان الكاهن، مهر البغى، محرمة على الآخر ومحرمة على المعطي كذا ولا لا؟ يعني ما يجوز يعطيها. هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد، كلب صيد لا يخلص في الصيد، فقال: بيعه علي. قال: الكلب غال عندي. قال: أنا بعطيك اللي تبي من الدرهم. قال: ما بيعه إلا 10,000. قال: قبلت. فأخذه منه، أخذ الكلب، ثم قال: ما أعطيك 10,000. لماذا يا رجل؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعطيه. ماذا نصنع؟ عبد يقول: ما أرجع الكلب، ما أرجع الكلب. طيب، نقول لهذا الرجل: إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا، وإن كان تلف لا يمكن ترجيعه، إما أن ترجع الكلب ولا عطن الدراهم لابد، فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب، لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك. طيب، فإن قال صاحب الكلب: رد علي كلب، نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأن هذا خدعة، وإن كان لا يحتاج إليه قلنا: أنت لست في حاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه، ويبقى الكلب عندما له فيه حاجة. خلينا نكمل البحث. ولا نجمع له بين العوض والمعوض. هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاوله، قالت له: أبدا، ما يمكن إلا كل ليلة بمثلها، أعوذ بالله. فوافق، فسرأتي كل ليلة 10 ليال جمع عليها 1000 ريال ولما خلص من 10 ليال قالت أعطني 1000 قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي أعوذ بالله ما فطر للنهي إلا أقول ماذا بحاجة والعياذ بالله نعم قال إنه نهى عن مهر البغي فهل نوافق على ذلك نعم أين يحد صح نقول الحمد لله أولا سلم 1000 ريال نجعلها في بيت المال وثانيا إن كنت محصنا فالرجل إن كنت غير محصن جلد 100 وتغيب عام نعم على كل حال هذا إذا ثبت لأنه قد ينكر وقد لا يقف قد يقول إنه ما فعل شيئا على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن نعم أنه لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض لا يجمع وأما من قال من العلم رحمهم الله إنه لا يعطيها شيئا فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد نترك باقي البحث طيب نعم
احنا عندك
ثلاث صايد
أو ثلاث ماشي رجل عندك
نعم.
يا رجل متعرض أتلفه لأنه ما يعرف أنه ما يجيب شيء.
نعم.
والله.
إيه نعم.
بس نقول
في هذا. لا هذا عدوان.
لكن وش نحكم على هالرجل اللي تعرض هذا الرجل وخذ.
إيه نعم. هذا معذره ولا نأخذ له قيمة. إيه نعم. نعم وليد.
ما الجواب؟
حديث جابر هذا ضعفه أهل العلم لو هذا ضعيف نعم أي نعم هذا الفرق بين الثمن والمثمن ذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن ما هو الفرق بين الثمن والقيمة القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس والثمن ما وقع عليه العقد ثم الذي إذا تم العقد الآن فما هو الثمن أنا مثلا بعت عليه كتاب بكتاب أنا إذا بعت عليه كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم لكن إذا بعت كتاب بكتاب أين الثمن أي كتابين ما دخلت عليه الباء فهو الثمن نعم أنت تقول بعت شرح ابن عقيل بأوضح المسالك واشترى الثمن وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المسالك أوضح المسالك كذا هذه نعم
هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة يعني هل
لعلك تعطي سيكون أصغر غادي لعل العكس أصغر
هل يجوز شراء الهرة؟
لا صح في الكلمة الأولى هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهرة بثمن الكلب؟ ثمن الهرة بثمن الكلب نعم هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنوء الذي الهرة والصحيح أنه لا يجوز ثمنه لا يجوز بيعها وبعض العلماء أجاز بيعها ولكن الصحيح أنه لا يجوز والحديث وعللها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء عن ثمن الماء قال هذا ما تنفع لكن في الحقيقة إن بعض الهرر ينفع الفئران والأوزاغ والأقارب وبعض حتى يعني لا حياته واضح لكن حتى الدبان هنا نعم نعم نعم
يعني الدلاله من هذا الحديث
انه البغاء حرام
والكهانه.
اي نعم، ما هو غير واضح صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغاء ولا قال ثمن الكهانه، مما يدل على انه ما له قيمه اطلاقا. ولهذا اذا زنى الانسان بامراه مختاره فليس لها مهر، حتى لو اذهب بكارته على قول الراجح ما لها عرش بكاره ولا شيء. اي نعم.
ما عبر هنا عن المهر والسلوى عن يعني عبر عنه بالثمن لانه يعني ينطبق على المعنى، ما عبر عنه عشان ينفي الثمن.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالمهر والسلوان.
نعم.
عشان ينطبق على معنى الزنا ومعنى
الخيانة. لان هذه تاخذها كانه مهر. وذلك أيضا نأخذه قال العلماء لأنه يعطى إياه بدون ثمن. ما هو ثمن الثمن؟ الزنا لا ثمن له إطلاقا، وكذلك الكيان. أخي الكريم، من هذا لأن كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرامه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو الأصل. الكلب معروف من أدلة أخرى. طيب وش علم من الأدلة الأخرى؟